أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين.
الآيات اللي احنا سمعناها الآن بتكلم عن أمم من الأمم. ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر لنا في القرآن في أي سنة كانت، وما ذكر الله سبحانه وتعالى لنا موقع هذه الأمة فين، زي ما بعض التفسير عملوا واجتهدوا، هل هي أيلة في جهة الشام، هل هي بلد على البحر الأحمر من جهة مصر، هل هي بلد على البحر الأحمر من جهة المدينة. كل ده ما يفيدناش كتير، لأن ربنا سبحانه وتعالى لم يؤكد لنا على معنى على هذه المعاني سواء الزمن أو المكان، إنما أكد الله سبحانه وتعالى لنا عن الفعل، وهو ده المقصود في كثير من صور القرآن، مش الأصل الشخص ولا الزمن ولا المكان، ولكن الأصل هو الفعل. زي ما ربنا سبحانه وتعالى جعل يوم الجمعة للمسلمين يتعبدوا فيه لله سبحانه وتعالى بعبادات كثيرة زي صلاة الجمعة وزي قراءة سورة الكهف وزي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الله سبحانه وتعالى لليهود يوم السبت. اليوم ده ربنا سبحانه وتعالى أمر فيه اليهود بالعبادة والطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى، ونهاهم عن الانشغال بأي أمر من أمور الدنيا. والقرية دي نظرا لأن هي كانت موجودة على البحر زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، نظرا لأن القرية دي كانت موجودة على البحر إذن رأس مالها الأساسي هو الصيد هو السمك، ونظرا لأن القرية دي عصت ربنا سبحانه وتعالى كتير ضيق عليها في الرزق، فكان السمك ما يجيش إلا يوم السبت كما قال ربنا تبارك وتعالى إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. السمك ما بيجيش لهم إلا يوم السبت، ومعنى شرعة يعني السمك جاي من كل اتجاه كما قال ابن عباس. وقال أيضا ابن عباس في رواية أخرى شرعا أي متتابعا، السمك جاي ورا بعضه. بعض أهل التفسير قال إن شرعا معناها قد أظهر السمك رأسه من الماء زيادة في الفتنة. وهنا القرية دي بدأ بعضهم يفكر تفكير خبيث شوية، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن أمر معين فاحنا هنحاول ان احنا نلف حوالين هذا الامر، هنحاول بقدر المستطاع ان احنا نتحايل على شرع الله سبحانه وتعالى. زين الشيطان لهم اعمالهم، وبدا الشيطان السبب الاساسي في هذا الانحراف انه يوسوس لواحد بس من اهل القريه، وده كان السبب الثاني في الانحراف، ان انت ترمي الشبك يوم الجمعه يجي السمك يخش جوه الشبك يوم السبت، انت تسحب الشبك يوم الحد وبكده تكون انت ما اصطدتش يوم السبت. ده من وجهة نظره، ولكن في الحقيقة حصل تحايل على شرع الله سبحانه وتعالى، لان حقيقة الصيد كانت يوم السبت. واول ما الشخص ده بدأ يعمل الجريمة دي، جريمة التحايل على شرع الله، وبدأ يبقى معاه فلوس، بدأ هنا كثير من اهل القرية يفتن بهذا الرجل، وبدأ كثير من اهل القرية يبدأوا يقلدوه في نفس الفعل اللي كان بيعمله. فكانت النتيجة ان بين يومين والثالث والرابع والخامس بدأت قضية التحايل على شرع الله تمشي في المجتمع بصورة كبيرة جدا، وبدأ كتير من الناس يعملوا هذه الجريمة. هنا انقسمت القرية الى قسمين كما قال ابن عباس، والى ثلاث اقسام كما قال بعض اهل التفسير. بعض اهل العلم قالوا ان القرية اتقسمت نصين، النص الاولاني نص بدأ يغضب لله سبحانه وتعالى وبدأ يذكر هؤلاء، وفي نفس الوقت قلبه من جواه كان مليان خوف ورعب ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل عقوبة على هؤلاء، لان فعلا في جريمة كبيرة، في انحراف كبير عن الطريق المستقيم حصل. الانحراف كان اسمه تحايل على شرع الله سبحانه وتعالى. فبدأوا يذكروهم بالله، وكان هدفهم الاساسي من وراء هذا التذكير قالوا معذرة إلى ربكم، علشان ربنا لما يسألنا ليه ما قمتوش بدوركم نقول له يا رب قمنا بدورنا على أكمل وجه. والأمر الثاني لعلهم يتقون، لعلهم يبتعدون عن هذا الانحراف. ومن قال إن في أمة ثالثة كانت موجودة، هي الأمة اللي كانت واقفة في النص، واقفة أمام هذا الانحراف، لا تأمر ولا تنهى ولا تذكر، بل للأسف كانت بتحبط الفئة الأخرى اللي كانت بتأمر بالمعروف وبتنهى عن المنكر. وهنا كانت المشكلة الكبيرة، هنا كانت المشكلة الكبيرة ان بدأ الانحراف يزداد جدا في هذه الأمة، وبدأت المعصية تزداد. وهنا قرر اهل الايمان الذين رأوا هذا الانحراف وكان عندهم تصور ان الانحراف ده بيترتب عليه عقوبة شديدة تنزل من السماء، قرروا ان هم يضربوا بينهم وبين اهل الانحراف بصور عظيم جدا يكون بينهم وبين اهل الانحراف، علشان العقوبة لو نزلت تنزل على أهل المعصية وحسب. ربنا سبحانه وتعالى بدأ يذكر لنا العقوبة اللي نزلت على هؤلاء الذين انحرفوا عن الطريق وتحايلوا على شرعه، فقال ربنا تبارك وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. ابن عباس بيقول العذاب البئيس هو العذاب الذي لا رحمة فيه، وقال قتاده وغيره العذاب البئيس هو العذاب الأليم الموجع، ألم شديدة، عقوبة عظيمة. العقوبة دي كانت مسخ الله سبحانه وتعالى لهم قردة وخنازير. أغلب الأمة اتمسخت لقرود، وده اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره لنا في سورة البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا، انحرفوا، اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فلما عتوا، لما نسوا أمر ربنا، لما نسوا طريق المستقيم، لما الدنيا شغلتهم، لما تحيلوا على شرع ربنا سبحانه وتعالى، عاقبهم الله بهذه العقوبة. سبحان الله، قال ابن عباس: فكان الرجل من أهل الإيمان في كل يوم يسمع أصواتهم، كل يوم جايبين أسماك كتيرة وأسواق شغالة وبيع وشراء وناس بتنادي على السمك. في هذا اليوم الذي نزلت فيه هذه العقوبة لا تسمع لهم حسا، لا تسمع لهم صوتا. استغرب أهل الإيمان، فخرج واحد منهم وصعد على هذا الجدار الذي ضرب بينهم وبين أهل المعصية، أهل التحايل على شرع الله، فوجد الأمة كلها مسخت قردة. فكان رجل من أهل الإيمان يدخل إلى القرية، فكان يأتيه أبوه أو أخوه أو صاحبه أو جاره في صورة قرد، فيجلس بجواره فيمسح على رأسه ويبكي ويقول: ألم أنهك عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا؟ علشان كده حق لابن عباس رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ هذه الآيات يبكي بكاء شديدا، منظره كيف كانت عقوبة التحايل على شرع الله سبحانه وتعالى. للأسف زي ما احنا اتكلمنا في أول السلسلة، إن كل انحراف حصل في الأمم السابقة بيسمع في الأمم اللي بعدها. الانحراف ده فضل موجود في بني إسرائيل وانتقل من بني إسرائيل لأمم كتير جدا. فضل موجود في بني إسرائيل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا موقف غريب جدا، موقف برضو متعلق بالتحايل على شرع الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لما حرم على اليهود شحوم الميتة، ربنا حرم عليهم شحوم الميتة، دي من الأمور المحرمة، أخذوا هذه الشحوم فجملوها، سيحوها، حولوها لزيت، جملوها ثم باعوها فأكلوا أسمانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود، قاتل الله اليهود، لعن الله اليهود لما رأهم للمرة الثانية بيتحايلوا على شرع الله، لعنهم الله عز وجل فطردهم من رحمته. ومرة ثانية قال النبي قاتل الله اليهود، لا زال الله عز وجل يسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب للتحايل على شرع الله. سمع فعل أصحاب السبت في أمة اليهود وبني إسرائيل، وسمع في الأمم من بعد كده لحد ما سمع أيضا في أمتنا. تخش على مصلحة حكومية في يوم من الأيام يطلب منك عيانا كده إنك لازم تدفع له رشوة، وفي نفس الوقت هو بيتحايل على شرع ربنا اللي لعن الرشوة ولعن الراشي والمرتشي، ويجي في النهاية يقول لك أصل دي هدية، ويجي في بعض الأوقات يقول لك ده كوباية شاي يا أستاذ، وفي بعض الأوقات يقول لك اعتبرني يا شيخ جيت عندك البيت، تحايل على شرع الله. بعضهم النهاردة بيروح يأكل الربا وبيتعامل مع الناس بالربا، بنت عايزة تتزوج ومعهاش فلوس فيبدأ يتعامل معها بالربا، يديلها فلوس علشان تجهز نفسها وترد بزيادة، وبعد كل يقولك لا أصل دي تجارة، أصل ده بيع وشراء، أصل دي شطارة، أصل دي فهلوة. ده اسمه تحايل على شرع الله، إنه يسمي الربا أرباح ويسمي الربا شطارة. وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن هيبقى فيه في الأمة دي ناس هتحل ما حرم الله سبحانه وتعالى عن طريق التحايل، هتغير الاسم. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير، هيستحلوا الزنا والخمر والمعازف، يشربوا الخمرة بعد ما ربنا أنزل فيها البيان الشافي. أيوة إزاي؟ قال النبي في الحديث الآخر وبيوضح إزاي هيتحايلوا على شرع ربنا سبحانه وتعالى، قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يكفأ الإسلام كما يكفأ الإناء فيكون في الخمر. قالوا يا رسول الله وكيف يكون ذلك وقد أنزل الله فيها ما أنزل؟ قال أقوام يسمون الشيء بغير اسمه، هيتحايلوا على شرع ربنا سبحانه وتعالى عن طريق بعض المسميات بعض الألفاظ. زي الناس النهاردة اللي في يوم من الأيام باسم التجارة تروح تشتري منه حاجة يقولك ده دي أصلية من ألمانيا، ده دي صناعة ألمانية، صناعة بلدها، وتبص على البادج اللي مكتوب على العلبة Made in Germany، وفي النهاية تشيل الورقة دي تلاقي موجود تحتها Made in China، صورة من صور الغش. ليه؟ فهلوة، شطارة، والرزق يحب الخفية. ده مش الرزق يحب الخفية، دي صورة من صور التحايل على ما حرم الله، بتكون النتيجة عقوبة تنزل على الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، زي العقوبة اللي نزلت على بني إسرائيل، لأن الانحراف صورته واحدة في القديم وفي الحديث. أول حاجة لابد أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يخدع، أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نعلم يقينا أن ربنا سبحانه وتعالى لا يستطيع إنسان أن يداري شيء في الكون عن ربنا سبحانه وتعالى، بل الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، فخد بالك ما تقدرش تخدع ربنا. الأمر الثاني لابد أن يعلم كل إنسان منا أن الله سبحانه وتعالى إنما يبارك في الرزق الذي يأتي من حلال، اللي بيتحايل علشان يوصل لرزق حرمه الله سبحانه وتعالى صدقني لا تنعم به في الدنيا، ويكون سبب في وبال عليك في الآخرة. زي أصحاب السبت كانوا بيظنوا إنهم لما يجيبوا أسماك كتيرة جدا 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 من خلال يوم السبت إنهم هينعموا بحياة طيبة، ولكن للأسف إحنا فوجئنا إن السمك ده كان سبب والعياذ بالله ان هم خسروا الدنيا، خسروا اعظم حاجة في الدنيا، خسروا نفسهم، ويوم القيامة والعذاب الاخرة اشد وابقى. والامر الثالث اللي لازم ناخد بالنا منه ان الشريعة اللي ربنا سبحانه وتعالى رسمها لنا والطريق المستقيم اللي ربنا سبحانه وتعالى رسمه لنا، الطريق ده هو اللي فيه سعادتنا. اللي عايز يعيش حياة طيبة لا يكون ابدا بالتحايل على شرع الله، بل بالالتزام بشرع الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.
إلهي رجعت بذل افتقاري بخوفي بضعفي بدمع انكساري رجعت أبوء إليك بسري وأنت العليم بكل السرار أحث خطايا فرارا وخوفا ومنك ولكن إليك فراري.